لما نحن كسوريين بنفهم دورنا السياسي وقتها ممكن انه نأسس لحريتنا، وانا بشوف الدولة كمصطلح سياسي المفروض انه نرفعه فوق اختلافات الشعب السوري، نعطيه صفة القدسية.
مهم يكون عندنا وعي ان العمل السياسي هو المفروض ينفهم، ويكون عقلنا اللاواعي نفهم ان اذا حدا بيحكي بالسياسه المفروض يكون هو عمل اخلاقي ومؤسسي وليس مكاسب سلطويه.
وين بيوقف الكردي ولا الاشوري ولا السرياني ولا الارمني ولا الشركسي لما بيسمع الجمهوريه العربيه؟ ممتن لكل سوري قادر يحاور بهدوء، قادر يقبل الاختلاف، قادر يخاصمك بشرف، قادر يقدم خبرته لنبني سوريا الجديدة.
حبيبي ألان، أنا كثير مبسوط إنك تكون ضيفنا بالحلقة اليوم، وتجربة أكيد حتكون مميزة إنه أول مرة مثل ما حكيت عم تطلع تحكي بالميديا على مواضيع بتهم البلد. شو هي الواي تبعك؟ وشو اللي يخليك، شو هو الدافع اللي بيخليك تركز بحياتك على جوانب اقتصادية مالية وسياسية؟
بداية عمر، شكرا لك وللشباب فريق العمل على التواصل وعلى هاي الدعوة للمشاركة بهاي التجربة. حقيقة هاي مثل ما قلت أول تجربة للمشاركة بهذا النوع من الظهور، ومثل ما حكينا إنه يلي شجعني بصراحة هو إني لمست إنه حضرتك غير مؤدلج بالدرجة الأولى، منفتح وهادي وقادر تدير حوار راعي واقي وواعي. ثورتنا عمر كانت ما بس لننتهي من الحقبة الأسدية، ثورتنا هي ضد اغتصاب العقول وضد الاستبداد الفكري. وأنا معكم لأني مؤمن بأنه تحرير الإنسان حقيقة ما بيوقف عند إسقاط النظام، بيبدأ تحرير الإنسان بتحرير الفكر وتحرير الوعي. إن شاء الله نقدر سوا اليوم نقدم محتوى ممتع ومفيد، ونكون ضيوف خفيفي الظل على كل يلي عم يتابعونا. بالعودة لسؤالك عن الواي أو شو شغفك بالحياة، بصراحة هذا السؤال لشخص سوري من جيلي بحرك جواتي مشاعر مختلطة متعددة. نحن بسوريا عمر وتحت حكم الأسد ما كان عندنا رفاهية إنه نختار شو منحب أو شو منرغب ندرس أو شو المجال يلي نتمنى نشتغل فيه أو وين منلاقي حالنا. ما كان في شيء اسمه توجيه دراسي أو دراسة لميول الطالب، كل شيء كان مرتبط بالعلامات، والدولة هي يلي بتقرر وين لازم تروح. من طلائع للشبيبة لاتحاد الطلبة لكل هاي المنظومات يلي مهمتها فقط انه تدمجك بالأيديولوجيا البعثية وتجندك لدافع عنها لما بيلزم بدون اي وعي سياسي. انا درست تجارة واقتصاد واختصيت محاسبة، وبعد التخرج رحت على العسكرية، وفعلا الخدمة الإلزامية كانت فرصة لإلي لأني أتعرف على السوريين بشكل أفضل، أتعرف على المحافظات والمناطق ببلدنا، أتعرف على أهلنا بمصياف وأهلنا بحلب وبريف حلب وبريف إدلب، لأنه كانت خدمتي العسكرية بهذيك المناطق. بعد ما انتهت الخدمة العسكرية كان الطريق بإني أتوظف، ووجدوا أهلي بأن الوظيفة هي الأمان، فبواسطة ما توظفت بأحد المقرات الحكومية، وبقول مقر لأنه ما عندنا نحن مؤسسات حكومية، عندنا فعلا مقرات هي مقرات أمنية وهي مقرات بؤر للفساد وبؤر لتدجين الموظف. فاشتغلت بأحد هاي المؤسسات أو المقرات لمدة سنتين، وهي المقر كان اسمه الاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا، يلي هو المفروض يكون صوت العمال وخصم للحكومة، يلعب دور حقيقي بالاقتصاد السوري وبالدفاع عن حقوق العمال وبتغيير القوانين لمصلحة الطبقة العاملة. كانت تجربة مانا إيجابية لأنه ما قدرت انسجم مع الجو العام ضمن هذا المقر، وبلشت أبحث عن فرصة عمل أخرى، وبالصدفة وبالحظ وإجتني فرصة مع بداية انطلاق المصارف الخاصة بسوريا، وانقبلت بين تقريبا مجموعة من 18 شاب أو بنت وبنت لحتى نشتغل على تأسيس أحد البنوك الخاصة بسوريا. هذا الحكي كان بال2005. سافرنا للأردن، تدربنا لمدة 6 شهور، ورجعنا على الشام لحتى نبلش بتأسيس البنك. الخبرة بالتأسيس جدا كانت ممتعة ومفيدة، وفعلا لقيت حالي بهي المهنة كقطاع مصرفي، كتوعية مصرفية، كمحاولة لإعادة إطلاق قطاع مصرفي يليق بتاريخ سوريا. نحن بنعرف بعد التأميم كل العراقة المصرفية السورية للأسف أحبطت، وبالتالي دخول القطاع الخاص من جديد على الصناعة المصرفية بسوريا بدك ترجع تبني تقريبا من الصفر. انتقلت للعمل مع الأمم المتحدة بالقطاع المصرفي أيضا، ولكن كان قطاع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنك تابع لوكالة الأونروا، وكنت مدير هذا البنك بمنطقة الغوطة الشرقية بمدينة دوما. كانت تجربة رائعة جدا، كمان تعلمت فيها كثير خاصة بالجانب الاجتماعي، واشتغلت مع فريق رائع مع شباب وصبايا. كنا ننزل على الميدان ونزور بيوت الأهالي، واكتشفنا فعلا حقيقة بأنه معظم ما تشاهده في المتاجر في سوريا، المتاجر الراقية، بيتم تصنيعه ضمن ورش صغيرة وبيوت داخل الريف السوري. منتجات بتنباع بأرقى المحلات، هي من صنع سيدات ومن صنع عائلات ومن صنع شباب سوريين محترفين يمكن ما عندهم القدرة بأنه يكون عندهم محلهم الخاص أو ورشتهم الخاصة، لكن هن لجأوا للبيت لحتى يبدعوا، لحتى يشتغلوا بهذا العمل. هاي التجربة استثنائية كمان كانت بمسيرتي المهنية، لأنه كانت بعد سنة من مرورها بدأت الثورة السورية، وكنت شاهد على أول المظاهرات بمدينة دوما وبالغوطة الشرقية لدمشق. بتذكر تماما كيف بيوم من الأيام دخلت على الفرع ولقيت البلور مكسر بالأرض بسبب رصاص الشرطة، لأنه كان فرع البنك مجاور لمخفر الشرطة، وكانت المظاهرات بساحة دوما جنب المخفر. فكنا كموظفين شاهدين على هاي الانطلاقة ومشاركين فيها بحد كبير. مع بداية 2011 قبل ما تبدأ الثورة، كان في تواصل معي أحد البنوك بقطر، هو أحد أكبر البنوك بالمنطقة وبالخليج، وعرضوا فرصة عمل. استمرت المقابلات لحد ما انبعثت التأشيرة، انبعثت التأشيرة مع بدايات الثورة. ففعلا كنت بحيرة من أمري، كان المخيلة ببالي بأنه بطلع بشتغل سنة وبرجع على سوريا، بيكون التحول
قررت
منجز، قربت تماما. للأسف طلعت وكانت هي آخر مرة لإلي بزور سوريا فيها أو بكون موجود فيها بسوريا، ما قدرت أرجع. بنفس الوقت ما انفصلت عن القضية السورية أبدا، مثل ما بتعرف قطر كانت وما زالت داعمة للثورة السورية وداعمة للسوريين من اليوم الأول، وكنت محظوظ فعلا بإني انوجدت بهي البلد يلي احتضنت السوريين واحتضنت المعارضة السورية واحتضنت السياسيين السوريين والنشاطات المدنية يلي كنا نقوم فيها لدعم الداخل ولدعم الثورة. مع الوقت حسيت انه الافق السياسي مسكر بال2019، فقررت انه واجه تحدي جديد وسافرت على فرنسا وصرت لاجئ بأوروبا. كانت تجربة فعلا مليئة بالتحديات، تجربة فريدة خلتني أعيش بقلب الثقافة الأوروبية، أحاول أفهم كيف انبنت هاي الدول، كيف تجاوزت وانتقلت للمراحل يلي هي اليوم فيها من احترام لحقوق الإنسان وديمقراطية. بعد مجموعة من الدورات والتدريبات يلي عملتها، أنا اليوم مستشار بعدد من البنوك الأوروبية والمؤسسات المالية بلوكسمبورغ، وعضو بمجموعة ضباط الامتثال بجمعية موظفي ضباط الامتثال بلوكسمبورغ. بشارك ببعض الندوات واللقاءات يلي الهدف منها بيكون تعديل قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستفادة من التجربة الواقعية وتعديل القوانين بما يتناسب مع اللي عم نشوفه بالواقع. وعيد حقيقة على قديه قرار السياسي ممكن يغير بالواقع الاقتصادي، بواقع بمصير ملايين كتير من الناس. فرحلتي هي رحلة ممزوجة بين السياسة والاقتصاد والقطاع المصرفي والمالية وهي القصص. وفعلا لما سألتني هلأ أنت شو شغفك، اكتشفت بأنه فعلا أنا هذا شغفي بالحياة، هذا الشيء اللي عم بحاول أتعلم منه وأثبت حالي فيه وأنقله لبلدنا يلي فعلا هي بحاجة لكثير من الجهد لحتى تنتقل وتصير بمستوى بلاد المنطقة ولا البلاد المتقدمة. فاهتمامي بالسياسة ما بيقل عن اهتمامي بالاقتصاد. بيحضرني هون بيقول الإمام علي بن أبي طالب، بيقول: من لا يمارس السياسة يمارس عليه الظلم. فهذا الشيء اللي خلاني فعلا فوت بالتعلم السياسي ومحاولة فهم العالم ومحاولة فهم درجة تأثير السياسة على حياة البشر.
تمام أنا كثير حلو. شوف أنا بدي أقول لك في بوست أنت نشرته، بالنسبة لي ما بتذكر شفت شيء بالنسبة لنا الشعور اللي إجاني وقت عم بقرا أعمق وأحلى من هالبوست هذا. فحقول لك شو هو، أنت شي نشره عن دلير يوسف، اسمه صح هيك دلير يوسف، حابب أقول لك عليه قبل ما نفوت بالعمق أكثر على مواضيع السياسة والاقتصاد، لنقول هي كمقدمة. البوست هي اقتباس بيبلش كالآتي: ما تعلمته من كوني كرديا من نشأتي في عائلة كردية سياسية أن ما يجمعنا كبشر أكثر بكثير مما يفرقنا، ولا معنى لقومية أو دين أو طائفة أو دولة أو حدود تفرق بين البشر، وأننا سواسية في الولادة والموت. ما تفرضه علينا الحياة من قوانين وامتيازات وحقوق وواجبات هي أشياء متغيرة بتغير الزمن وليست من أصل الحياة. أنا هاد يعني عن جد كتير أثر فيني هالحكي هذا، وهاد الشغلات اللي أنا شخصيا كتير بآمن فيها. فقبل ما نبلش بحكي أكتر بعمق بالمواضيع السياسية والاقتصادية بالبلد، حابب اخذ وجهة نظرك، لانك كمان حكينا على الايديولوجيا وقديش مهم الواحد ما يكون عنده الايديولوجيا هاي. حابب اخذ منك شو فهمك لهالبوست ها، وقديش مهم نحن يكون عندنا وعي بالحكي هذا.
شكرا عمار، شكرا للإشارة لهذا البوست. بصراحة هو أنا اقتبسته من مقالة للصديق دلير موسيل كتير في عمق، مثل ما قلت نحن كسوريين نحن بنشبع بعض، نحن مثل بعض، نحن أبناء دولة واحدة وأبناء ثقافات مشتركة، ثقافات ممزوجة مخلوطة. كتير صعب تقول اليوم هذا سوري، هذا عفوا هذا كردي، ولا هذا عربي، ولا هذا آشوري. السوري هو خليط من هدول كلياتهم، ما في عيلة أو ما في حلقة أصدقاء أو ما في منطقة ما منمزج فيها كل الأديان وكل القوميات وكل الثقافات. فالسوري هو نتاج هذا الخليط، وأي تعصب لأي عرق أو إثنية أو دين أو طائفة أو قومية من هي القوميات يلي بتميز سوريا هو اختزال وتقزيم فعلا للشخص يلي عم بيعبر أو يلي عم يعاني من هي المشكلة. هذا التعقيب على البوست، وهذا اللي أنا فهمته من يلي كتبه دلير، وبشكرك فعلا للإشارة لي.
تمام، نحن كمان بالتحضير كنت عم تقلي قديش مهم العمل السياسي وانه حابب تحكي عليه، حتى هو بيكون الاساس كاولويات حتى قبل ما نبلش نحكي بالعمل الاقتصادي والمالي. فاول شيء، وحده كمان من البوستات كانت عم تحكي حيه على العمل السياسي. شو يعني حيه على العمل السياسي، وليش هالشيء كثير مهم هلا نحن نفهمه بالوقت هذا؟
هلا انت واضح انه مفلي الفيسبوك. اكيد السياسة مهمة يا عمر، خاصة يعني نحن مشكلتنا بالدرجة الأولى بسوريا هي مشكلة سياسية. السوريين لما طلعوا ثورة لا هن طلعوا من الجوع ولا هن طلعوا بسبب الفقر، هن طلعوا لحتى يطالبوا بانفتاح أو بانفراج على المستوى السياسي. الناس كانت بحقبة الأسد بتخاف من كلمة سياسة وبتعتبرها لعبة قذرة، بس بالحقيقة السياسة هي حياتنا اليومية، هي كيف منوزع الموارد، كيف منربي أولادنا، كيف منقرر نشتري هاي البضاعة ما نشتري غيرها، كيف نحتج على قرار من القرارات. السياسة هي إدارة شؤوننا اليومية. لما أنت بتقاطع منتج لأنه هو منتج غالي أو لأنه هو منتج لدولة عم تعمل سياسة لا تصب مع مصالح بلادك، لما بتشارك بمشاركة بمبادرة تطوعية، لما بتحكي عن التعليم والصحة، أنت عم تمارس السياسة بدون ما تعرف أنه أنت سياسي. بيقول عن أهمية السياسة مانديلا، بيقول أنه الحرية تبدأ من وعي الفرد بدوره السياسي. لما نحن كسوريين بنفهم دورنا السياسي وقتها ممكن انه نأسس لحريتنا. السياسة بيقول شكري القواتلي كمان الله يرحمه، السوريين كلهم سياسيين بما معناه، ولكن خلال فترة الثورة سمحت الثورة لإلنا كلياتنا نعبر عن رأينا، وسمحت للبعض بأنه يسمي حاله ناشط سياسي وناشط إعلامي، يستخدم هاي التسميات يلي هي فيها عدم معرفة أو عدم النظر للسياسة بوصفها علم. كمان السياسة هي علم بيتدرس بالجامعة، له أدوات، له منهجية، له طريقة تحليل، له طريقة تفكير. السياسة ما هي ردة فعل أو انفعال أو رأي، مجرد رأي غير مبني على تحليل منهجي. السياسة هي علم المفروض ياخذ وقته من التعلم، وهو علم بيستند للتراكم، وهو علم بحاجة للصبر وبحاجة للهدوء. والدتنا والأمهاتنا السوريات لما بيكون في عندهم مصروف محدود بتلاقي بيكملوا آخر الشهر بيديروا حاجات البيت وبيدخروا كمان، هن سياسيات بالدرجة. لما بتروح أنت على السوق وبتفاصل البياع على السعر وبتفاوضه وبتاخذه بعدين بالسعر يلي أنت بدك إياه، فأنت عملت سياسة. ولكن برجع بركز على أهمية النظر للسياسة كعلم، وبسأل يعني بسأل حالي أنا إنه شو البديل نحن إذا ما تعلمنا سياسة، وشو البديل إذا نحن ما اشتغلنا السياسة. البديل برأيي هو إعادة إنتاج الحقبة الأسدية، هي إعادة إنتاج الحرب أو استسلام ورد. نرجع نقول الحيطان إلى أذان لا تحكي، عيب تحكي فيها ولا هي غلط تحكي فيها. ونرجع فعلا منكرر تجربتنا خلال الـ50 سنة الماضيين. فضروري كتير ننظر للسياسة كعلم ونحاول نبلش نتعلم منهجية التفكير العلمي بالسياسة إذا بدنا نغير واقعنا بسوريا. جورج برنارد شو بيقول إذا لم تهتم بالسياسة فاعلم أن السياسة ستتفرغ لك. فإذا نحن ما اشتغلنا بالحقل السياسي فعلا هن رح يشتغلوا فينا ورح نرجع نعيد التجربة اللي مرينا فيها، التجربة المرة. حضور السياسة كمنهج تفكير علمي ضروري، ياخذ بعين الاعتبار التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والعلاقات الدولية. وفشلنا بالنظر للسياسة كعلم هو سبب رئيسي من أسباب فشل المعارضة السورية وتشكيلاتها خلال، ما بدي أقول 14 سنة الماضيين، خلال من بعد من أيام الوحدة يمكن بسوريا مع مصر. أحبطت كل محاولات تشكيل أجسام سياسية، كل محاولات تنظيم السوريين لأنفسهم. وحدة كمان من الأمراض يلي بنعاني فيها بالحقل السياسي هي الأنا الذاتية، هي المكايدة والغيرة السلبية والمجاكرة. في كتير ناس بتاخذ مواقفها بس لتجاكر حدا تاني، بتبني مواقفها على انفعالات شخصية. هذا الشيء بده تدريب وبده انتباه وبده موضوعية وبده هدوء وعقلانية لحتى نحاول نحيد مشاعرنا الشخصية عن أي نظرة سياسية أو أي رؤية للأمور. غياب التنظيم، الجهل بالحوكمة، الخوف من الشفافية، السرية، عدم وجود رؤية أو استراتيجية واقعية، كلياتها هاي أسباب خلتنا بالمرحلة الماضية ما ننجح بأي تشكيل سياسي يقدر يكون عند طموحات السوريين. السياسة مثل ما قلت هي عمل تراكمي، المفروض يكون فيها أرشفة، فيها استلام وتسليم، فيها ذاكرة جمعية. وهي الثقافة فعلا كانت غايبة عن معظم من تصدر المشهد السياسي السوري. اليوم التحدي بعتقد قدام الشباب السوري للانخراط بالسياسة بوعي وتنظيم حالهم ضمن أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني هو خيار إجباري.
كيف نقدر كل واحد فينا يقدر يبلش يساهم بتأسيس الأحزاب هاي ويشجع العالم كمان التانيين إنه يعمل هيك شيء؟
هلا أول شيء الديمقراطية ما بتنبنى بالصراخ ولا ببوستات على الفيسبوك ولا بمجموعات على الواتساب. مهم جدا ننظر للسياسة كعلم ونهتم بالسياسة مثل ما قلت أحسن ما تهتم فينا. هلا كيف نرجع للوعي؟ نبلش نرفع الوعي السياسي، نبلش من الأسرة، من البيت. عمر من تربية الأطفال على التفكير النقدي وتشجيع إنه يفكروا بطريقة منهجية، من إعطاء الحرية للطفل بأنه يعبر ويحكي عن كل شيء بيفكر فيه ويسأل السؤال يلي بيريده ويلي بيحبه ونجاوبه بصدق على هذا السؤال دون التخويف ودون القمع. كيف منبلش نخلق أو نشجع الناس على فهم السياسة وتعلمها من المدرسة، كمان التربية المدنية، المناهج، تنمية شخصية الطلاب وتحفيزهم على التفكير النقدي، تحفيزهم على الابتكار. الإعلام كمان له كتير دور بهذا الموضوع، الإعلام الحر، الإعلام يلي بيستخدم لغة قريبة من الناس سهلة الفهم، الإعلام يلي بيشجع على الحوار والنقاش التفاعلي، الإعلام اللي بعيد عن التجييش وعن الانقسام وعن الترويج للشائعات. الإعلام الحر هو فعلا جسر لبناء وعي شعبي. مندرب الناس بمؤسسات المجتمع المدني على مهارات الحوار، على مهارات النقد، على مهارات الاختلاف. احنا كسوريين كثير ما بنعرف كيف، جزء كبير ما بنعرف كيف نختلف بأخلاق، كيف نختلف بهدوء، كيف نتخاصم بأخلاق، كيف منعبر عن رأينا ومننتقد بطرق بناءة. وهي المهارات كلياتنا قادرين نكتسبها بالتدريب وبالممارسة وبالتوجيه. منشجع على المشاركة السياسية، ويمكن أكبر حافز لنا كسوريين هو اللي صار فينا بال14 سنة الماضيين، غياب السياسة لوين وصلنا. لازم نترشح، لازم نصوت، لازم نشارك العملية الديمقراطية، نشجع النشاطات المجتمعية. كان في عنا مثل ما قلت لك بالبداية معسكرات الطلائع والشبيبة، هدول كانوا وسيلة لتثقيف بعثي. لا، نحن اليوم بحاجة لمعسكرات للشباب ومن غير نوع،
تمام.
لنشاطات مدنية بدون موافقات أمنية، لنكسر هاي القيود ونشجع العمل المدني اللي بيقدم قيمة فعلا حقيقية للمجتمع.
كنت اقول لك انا قصيت على قصه الوعي وقديش العالم ممكن تاثر. انا اللي بدي احكيه هون قديش مهم بالنقطه اللي عم تحكي فيها، قديش مهم كل حدا هلا عم يسمعنا، يعني اي شخص يعرف حاله انه هلا كل حدا فينا بيكون عنده دور بيقدر يعمل شيء، وهذا الشيء هو بيساهم بالضغط والتاثير وصناعه القرار. مو اليوم، يعني مو شرط انا اذا رحت لعملت اي عمل لازم انا الاقي هلا النتيجه تبعه، لكن مجرد انا اعمل شيء واعمل شيء مع عالم تانيين على مدى طويل الامد حيقدر يعمل تاثير باتخاذ القرار بالمستقبل. ولو ما كل واحد فينا بيشوف شو انا بقدر عليه وبيعمل فيه، فنحن مثل ما حكيت حنرجع للاستبداد.
يعني أحد أهم القصص يلي لازم نفهمها بالسياسة بأنه هي عمل تراكمي عمر، أثرها ما ممكن يكون اليوم أو بكرة أو بعد بكرة. العمل التراكمي بده صبر وبده هدوء وبده استمرارية لبناء الوعي الوطني. الشخص هو سياسة، ومن دونه لا، ما في سياسة. وقت الفرد بيشعر بالأمان، اللي احنا اليوم بفرصة ذهبية بعتقد، وقت الفرد بيمنح حقوقه داخل الدولة كل انتماءاته الضيقة بتدوب. الدولة هون يعني بتذكر إلياس مرقص، أحد المفكرين السوريين البارزين بالحقل السياسي، بيقول الدولة الحديثة لا تقوم على أنه تكون جماعة معينة هي صاحبة الحق الوحيد في تقرير مصير الجميع، بل بتكون على تكامل المواطنين المتساويين بالحقوق. وهذا بيعني بأنه هويتنا الوطنية ما بصير تكون رهينة لانتماءات ضيقة. إنك تكون سوري يكون الوطن للكل والكل تحت سقف القانون والمساواة. فبناء الفرد السوري كثير مهم، وتعلم الحوار كثير جزئية مهمة لحتى نقدر نرتقي أو نرفع الوعي الجمعي عند السوريين.
أنا حابب أسألك هون، كيف بنقدر هلا نحن عم تغيير مجتمع، التغيير المجتمع يكون إن العالم تتعلم سياسة ونتحاور سياسيا بعد العقود هي من القمع، وبنفس الوقت نحن حكينا إنه هلا في أكثر من 23 مليون سوري، فعندك 23 مليون سياسي، يعني أي حدا ممكن يحكي ولو إنه ما في منهجية ما في علم، يكون في نعمل توازن بين إنه العالم وانا بلش يعني اني اتواضع انه بحكي بالسياسه واتعلم تمام وانفتح واعرف كيف اتحاور مع العالم، وبنفس الوقت اني ما ضل ساكت، كيف نقدر نعمل توازن هون؟
شكرا للسؤال، كثير مهم انه نحكي عن جزئية الحوار. يعني الحوار اساسا هو بيتم بين اشخاص مختلفة، اذا انا وياك متفقين على الافكار فليش لا نعمل حوار؟ فالحوار بيتم بين اشخاص مختلفين، ولحتى نبني حوار ناجح لازم كل شخص يعترف بشرعية الاخر أحقيته بالاختلاف، وبأحقيته بأنه ما يكون عنده رأي، عفوا، أنه يكون عنده رأي مختلف أو موقف مختلف عني أو نظرة مختلفة للأمور. بدون هذا الاعتراف برأيي الحوار بيتحول لمحاولة للسيطرة على الآخر. الحوار بده بالبداية مساحة آمنة، بده توافق على المفاهيم والمصطلحات. يعني اليوم كثير نحن بالحقل السياسي والإعلامي السوري نحكي مصطلحات حقيقة عنا فهم مختلف. كل واحد، أنا بفهم كلمة مواطنة متساوية شكل، وأنت بتفهمها شكل، وفلان بيفهمها بطريقة مختلفة. مثال، يعني خليني أعطيك، لما بنقول بدنا دولة المواطنة المتساوية، طيب منلاقي البعض مصر على تسمية الجمهورية كالجمهورية العربية السورية. طب هذول كيف ظابطين مع بعض؟ كيف عم نقول مواطنة متساوية وكيف عم نقول بنفس الوقت العربية السورية؟ في تناقض. وهون أنا بكون عم كرس انتماء قومي واحد، وعم همش باقي الإثنيات ولا باقي الأعراق يلي هن سوريين كمان. وين بيوقف الكردي ولا الآشوري ولا السرياني ولا الأرمني ولا الشركسي ولا التركماني لما بيسمع الجمهورية العربية؟ شو موقعه من هي المواطنة؟ وليش بدنا نحط العربي بمواجهة مع باقي المكونات؟ مثال تاني خليني أذكر لك إياه بالفهم أو بعدم وجود فهم مشترك للمصطلحات. في سمعت أو قريت أحد الوثائق بتحكي عن الشعوب الديمقراطية في سوريا. يعني سوريا هي البلد الصغير تقريبا، ما هو كتير كبير بالحجم، فيه شعوب، عرفت كيف؟ ما فيه شعب واحد، فيه شعوب. حقيقة الفهم أو النظر لسوريا بهي العين هو فيه ظلم كبير، فيه ضبابية، وفيه عدم فهم للواقع بسوريا. إذا سوريا هي دولة واحدة فمن المنطقي إنه يكون فيها شعب واحد. أساساً واحدة من أهم الشعارات بثورتنا كانت،
واحد واحد واحد
تماماً. فلما نقول شعوب بنبلش بنكرس معناتها انقسام، ومعناتها نحن عم نقول نحن مجموعات، وكل مجموعة بدها دولة. فكيف بدنا نعمل دولة موحدة فيها ديمقراطية وعدالة إذا نحن شايفين حالنا شعوب ما بنقدر نعيش سوا؟ خذ مثلا مصطلح أو تسمية رب العالمين. في أعظم من هيك مصطلح؟ رب العالمين، كل الأديان السماوية هي تحت رب العالمين، ورب العالمين هو فوق، هو السمو، هو فوق كل البشر. من هون كلمة الله هي كلمة كلها قداسة، لأنه هي كلمة تسمو فوق المختلفين. شوف مثلا صفة الأم في آية قرآنية بتقول الجنة تحت أقدام الأمهات. شو يعني الجنة تحت أقدام الأمهات؟ يعني رفع لقيمة الأم إلى مكانة مقدسة جليلة محترمة، وبالتالي نظرتها للأم دائما بتكون متساوية لأولادها، هي أعلى منهم وهي بتحبهم كلهم، بس كل واحد من أولادها يختلف عن الآخر، ولكنها هي حيادية تجاههم كلهم. ما بتقدر تحب فلان أكثر من فلان، أو تميز شخص أكثر من شخص. وأنا بشوف الدولة كمصطلح سياسي المفروض إنه نرفعه فوق اختلافات الشعب السوري، نعطيه صفة القدسية. ليش البعض مصر على تقزيم كلمة الدولة؟ ما عم أفهم ليش مصرين على اختزالها وربطها بدين أو بصفة. أبدا، الدولة المفروض تكون فوق جميع المواطنين، مثل المظلة الحامية لكل هي الاختلافات ولكل هي الألوان يلي بيتكون منها الشعب السوري، فوق الكردي وفوق العربي وفوق المسيحي وفوق العلوي وفوق البعثي وفوق الناصري وفوق الشيوعي وفوق الاشتراكي. هيك الدولة لازم تكون، وهيك لازم كسوريين ننظر لإلها، وهيك لازم السلطة القائمة على الحكم تسعى لأنه تطور من الوعي السياسي السوري ومن قيمة المؤسسات بالدولة لحتى ترتقي فوق كل هي الاختلافات بيناتنا أو التنوعات أو المزايا بيناتنا كسوريين. إذا الدولة هي دولة عموم المواطنين السوريين. شوف هالمصطلح قديش رصين وقديش مهذب وقديش بيعبر عن الكل وقديش فيه قدسية. الدولة كائن عمومي، هذا أهم ميزة من ميزاتها، وإذا ما كانت هيك فهي بالتأكيد رح تتحول تدريجيا لعصابة أو مزرعة. ونحن السوريين بنعرف تماما واختبرنا بشكل كتير منيح شو يعني مزرعة وشو يعني عصابة تختزل الدولة بالسلطة وتحولها لمزرعة. أعتقد أنه واجبنا الأساسي بأنه نشجع الناس على أنه يكون في عندها فهم مشترك للمصطلحات السياسية، وأنه نحارب لحتى ما نعيد تجربتنا السابقة. لحتى كمان نعزز الوعي السياسي لازم نشجع على تشكيل أحزاب، نشجع على تشكيل مؤسسات مجتمع مدني، نشجع على أنه يكون في عنا ميثاق سوري للسلوك السياسي، خليني أقول، بحيث أنه يكون في أخلاق سياسية أدنى من المبادئ والقيم يلي لازم يلتزم فيها من يشتغل في السياسة أو التنظيمات السياسية. شو هي الخطوط الحمر؟ شو هي القواسم المشتركة؟ شو هي مبادئ الحوار وآدابه؟ كيف نختلف؟ كيف هي حدود الخصومة؟ وين بتوقف؟
بما انك حكيت عن الجانب الاخلاقي، واحدة من الشغلات اللي بدي كنت يعني حابب اسالك فيها، اللي هو قديش نحن بكون عندنا مهم يكون عندنا وعي انه العمل السياسي هو المفروض ينفهم، ويكون عقلنا اللاواعي نفهم انه اذا حدا بيحكي بالسياسة المفروض يكون هو عمل اخلاقي ومؤسسي وليس مكاسب سلطوية.
بالتأكيد بالتأكيد أساسا يعني كثير مهم، مثل ما قلت برجع لفكرة بدي أركز عليها مرة ثانية، اعذرني، نفصل السلطة عن الدولة. الدولة هي المؤسسات اللي هي باقية، يلي في عندها سياسات وإجراءات وقوانين وتشريعات يلي هي ما بتتغير بتغير السلطة. السلطة دائما هو كائن أو جسم مؤقت بالحالة الصحية، أما الدولة هي الكيان الدائم المستمر. كثير مهم نفهم الفرق بين السلطة وبالدولة وبين الدولة، وكثير مهم نبلش نأسس لأحزابنا ونفكر ب كيف بدنا نشجع الطلاب بالجامعات، كيف بدنا نأسس نقابات حرة، كيف بدنا نفتح منتديات حوارية فكرية. الحزب ما بيتأسس هيك، الحزب بيطلع من بين الناس، وبالتالي بدنا نشتغل على إنه يكون في عنا مساحات لحتى نتحاور ضمن ونتخاصم ضمن معايير أخلاقية، نرفض الشخصنة،
تماما.
نتعلم من فشل الأحزاب اللي مضت، ونكون مستقلين ومنفتحين على الآخر. هذا رأيي، ما في عنا غير هذا الطريق عمر.
تمام، في مصطلح ذكرته أكثر من مرة وأنا بتصور هو مهم جدا وهو أساس لأي شيء بدنا نعمله نحن، أي تغيير مستدام، مصطلح الحوكمة. شو معنات الحوكمة بطريقة بسيطة؟ شو هو فهمك لها؟ قديش نحن مهم إنه نفهمها وحتى أحيانا نسمعها أكثر من مرة حتى تضل ببالنا، وكيف نقدر نعيشه، يعني نعيش الحوكمة بالعمل اليومي؟
أنا قبل الحوكمة عمر بدي أحكي شوي عن اقتصادنا السوري، كيف ممكن نرجع ننعش هذا الاقتصاد ونرجع نأسس الاقتصاد صح. لأنه الحوكمة هي مرحلة أساسية أو هي جزء أساسي من هي العملية كشكل عام. الاقتصاد اليوم الكل عم يحكي عن تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار وهي المصطلحات اللي هلأ دارجة. برأيي كثير صعب يكون في عنا تعافي اقتصادي بدون ما يكون في عنا تعافي بالقضاء وبمكافحة الفساد وبتحويل مؤسساتنا أو بتأسيس مؤسساتنا، لأنه إحنا ما عندنا مؤسسات، بتأسيس مؤسساتنا على النزاهة وعلى الشفافية. القضاء كثير نقطة مهمة والعدالة كثير نقطة مهمة لحتى نلتجئ فيها في حال مخالفة الأنظمة والقوانين. والاستثمار كتير صعب إنك تجيب استثمار على سوريا إذا ما في جهاز قضائي قادر يحمي المستثمر، قادر يشعره بالأمان، وقادر يشعره إنه حقه، ما في مين يجي يتسلط عليه ولا يشاركه فيه، ولا هو ما له مضطر إنه يشارك بمنظومة فساد لحتى أموره التجارية ولا الاستثمارية تمشي. فكتير مهم ارتباط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح القضائي، تفعيل دور القضاء ومحاسبة أي تجاوزات. بتذكر لما كنت بالخليج أحد الشركات عنده نفق، وهذا النفق لما نزل المطر غاص هذا النفق بالمطر وتسكر. ثاني يوم هي الشركة كل موظفينا من أكبر رأس فيها لأصغر رأس فيها صاروا بالسجون ووراء قضبان العدالة. كمان بدك تسمح، يعني بدك يكون في عندك آلية لحتى إنه الدولة تقدر تراقب وتحاسب أي تجاوزات، أي شبهة فساد أو رشوة. والرقمنة أنا برأيي أو التحول الرقمي كتير بيساعدنا بسوريا على إنه نحاصر شبكات الفساد ونخفف منها قدر الإمكان. سوريا اليوم بحاجة لدعم خاصة بالبنية التحتية اللي تقريبا مدمرة جزء كبير منها، لحتى تجيب مستثمرين يساهموا بإعادة الإعمار لازم يكون في عندك جملة من التشريعات والقوانين يلي أساسها الحوكمة. ونحن كسوريين عندنا فرصة ذهبية للاستفادة من تجربة السعودية وقطر والإمارات بهذا المجال، بتطوير البنية التحتية وبتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة يلي ترتبط بالحوكمة لحتى تجذب المستثمرين وتوفر لهم بيئة مشجعة لأنه يحطوا استثماراتهم بالبلد. توجيه الاستثمار أنا برأيي هون كتير ضروري، بحيث أنه نحن ما نتخلى عن دور الدولة، وبحيث أنه هي الاستثمارات أو القروض، إذا اضطرينا نلتجأ للقروض، وغالباً رح نضطر، أنه تتوجه أو يكون في نظرة استراتيجية أو يكون في توجيه لهي الاستثمارات باتجاه مشروعات ربحية مضرة للدخل، مشروعات استثمارية حيوية، ويكون في أولوية لطبيعة هاي المشروعات. دور الدولة كمان كتير أساسي بالموازنة بين الحرية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي، وبين إنه هي الدولة ما تتخلى عن دورها في حماية الطبقة الفقيرة، الطبقة المتوسطة، دور اجتماعي كتير مهم ما نتخلى عنه بسوريا. كتير مهم إنه يكون في دور للدولة لحماية أو توفير الضمانات لحماية السوريين من توحش رأس المال وسيطرته على حياة المواطنين ومستقبلهم. خلق سياسة اجتماعية واقتصادية فيها تطوير متوازن كتير مسألة مهمة، والارتقاء بالمناطق اللي تعرضت للتهميش والإهمال خلال الفترة الماضية. هذا كله بده حوكمة، وكله بيصب بإطار الشفافية ومحاربة الفساد والنزاهة. المستثمرين بيحبوا يشتغلوا مع دول محترمة بتحترم هاي القصص، والمانحين الدوليين بدهم يضمنوا إنه مصاريهم عم بتروح للمكان الصحيح، وبدهم يضمنوا إنه في توزيع عادل أو توزيع صحيح لأي تمويل بيجي. هذا ما بيصير بدون حوكمة. بدهم يضمنوا إنه في مؤسسات بتراعي هواجس المستثمرين، يلي اليوم صارت بترتبط بشكل كبير بموضوعات متعلقة باحترام البيئة، احترام حقوق العاملين، احترام الشفافية، العدالة المجتمعية. كيف المستثمر بده يوثق بمؤسسة أو بجهة بتميز بين الرجل والمرأة مثلا؟ كيف بده يوثق بمؤسسة ما في عندها سياسات وإجراءات واضحة تجاه الفساد أو تجاه الرشاوة أو تجاه تقبل الهدايا أو تجاه هي الأسس كلياتها بترسم أو تسمى، هي السياسات والإجراءات كلياتها تسمى حوكمة. دائما يعني بأوروبا اليوم لما بدنا نقيم مؤسسة مالية أو بدنا نقيم أحد المستثمرين، كثير بنتفرج على السياسات والإجراءات يلي تتبعها هاي المؤسسة من ناحية كيف بتعامل موظفينا، كيف منتجاتها صديقة للبيئة، كيف تتعامل أو كيف بتختار شركائها بالعمل، كيف تختار مشروعات يلي بتشتغل فيها، شو طبيعة المشروعات يلي هي بتشتغل فيها. وكل ما كانت هي القصص واضحة بسياسات وإجراءات قريبة من احترام العمال واحترام البيئة واحترام التنوع، وفي سياسات بتسكر على موضوع الفساد، وفي أنظمة واضحة وشفافة وبيانات معلنة، كل ما بيشجعنا كبنوك إنه نمنحها الثقة وإنه نمنحها تصنيف يساعدها على إنه تحصل على تمويل وتحصل على دعم. فالحوكمة هي عامل كتير أساسي وضروري بيشجع الداعمين الدوليين وبيشجع المؤسسات على إنه تزيد ثقتها فينا وتدعمنا.
تمام. طيب انا حقول لك شغله سمعتها، واحدة من الانتقادات اللي توجه للناس اللي بتحكي مثلا عن موضوع الـ ESG، عم نحكي الـ Environment Social Governance، البيئة والاجتماع والحوكمة، بيقول لك هذا الحكي فيه كتير تنظير وبعيد عن الواقع، ونحن هلأ يعني في عنا أولويات كتير أهم بدنا نشتغل عليها بالبلد. نحن بلد بالصفر، ودول شغلات بس بأوروبا يعني بيشتغل عليها، نحن لسه بعاد عن هالشي. فشو ردك بالموضوع؟
خلينا نفترض عمار انه بكره ارتفعت العقوبات عن سوريا، صرنا قادرين انه نشتغل على نظام سويفت وتبلش هاي التحويلات المالية انه توصل على البلد. اذا بنيتنا التحتية بالتشريعية والمصرفية غير جاهزة اليوم، معناتها نحن رح نكون أفضل فرصة لكل عصابات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونافذة فعلا لا تقدر بثمن لشريحة كبيرة من هي الأشكال، وهذا يعني أبدا ما رح يساعدنا بتحسين نظرة الدول لسوريا وبرفع تصنيفنا بمؤشرات الشفافية والنزاهة، ولا مؤشرات التصنيف الائتماني مثلا، ولا بمؤشرات تعاوننا مع المؤسسات الدولية اللي بتعنى بمكافحة الجرائم المالية. هل نحن اليوم جاهزين لرفع العقوبات؟ أنا بتقديري لا بيئتنا القانونية والتشريعية جاهزة، ولا بيئتنا المالية وقطاعنا المصرفي اليوم جاهز للعقوبات. في قدامنا كتير شغل مفروض ينعمل بمجال الحوكمة، بمجال تحليل المخاطر، بمجال التدريب والتأهيل، بمجال التكنولوجيا المالية. يعني نحن اليوم في عنا وقت لحتى نختبر أي نظام مالي تقني ممكن يساعدنا، أو أي نظام مالي نحن نحتاجه، أو أي نظام مالي أفضل من نظام مالي آخر. نحن اليوم في عنا فرصة أو فترة لحتى نختبر شو نحن بحاجته، ونحاول نحط عيننا على النظام الأفضل، بحيث إنه لما بترتفع العقوبات يكون في عنا فريق جيش مسلح بالقضاء وجيش مسلح بالبنوك قادر يستجيب لمعايير ومتطلبات الدول، قادر يتعاطى بإيجابية مع القوانين الدولية، قادر إنه يستقبل هذا الانفتاح على سوريا بدون أخطاء قاتلة. الوقت اليوم ما نو بيصالحنا أبدا، كل يوم عم يمضى مع غياب التفكير بأهمية البدء بتطبيق وتبني والتوعية بمبادئ الحوكمة، بأهمية والتدريب والتأهيل على عمليات كشف الجرائم المالية، بأهمية البدء باختبار الأنظمة الإلكترونية التقنية والمالية يلي بتساعدنا لحتى نحول عملنا المصرفي لعمل رقمي، ولحتى نخفف من طوابير الناس على الصرافات الآلية، ولحتى ندخل التكنولوجيا بحياة السوريين بعد انقطاع طول هالفترة. نحن اليوم مطالبين بكتير أمور قبل أو بالتزامن مع العمل على رفع العقوبات، لحتى نكون جاهزين باللحظة يلي بترتفع فيها إن شاء الله بأقرب وقت، نكون جاهزين لحتى نتفاعل مع العالم بطريقة إيجابية، بطريقة تضمن إنه تشجعهم أكثر وأكثر يقدموا لنا دعم ويشتغلوا معنا.
تمام علان، بالنسبة للخطوات العملية لرفع العقوبات الاقتصادية، هل برأيك هو شيء المفروض الدولة يعني هي المسؤول الأساسي فيه، ولا المجتمع المدني كمان بيساعد فيه؟ مين وين المسؤولية تقع أكثر؟ وهل أنت برأيك هو ما في يا هون يا هون، لازم يكون في عمل مشترك وكيف بصير هالشيء؟
شكرا عمر لسؤالك. حقيقة اليوم ما في حدا من السوريين ما له مسؤول، يعني كل سوري هو مسؤول عن رفع عقوبات. أنا كده بمجال عمله، بسلوكه، بدرجة احترامه للقوانين، بدرجة إشارته لمواطن الخلل والنقد الإيجابي. نحن يعني اليوم أوكي إذا ارتفعت العقوبات، ولكن ممكن ما يجينا دعم كافي لحتى تشجع الداعمين الدوليين والدول إنه تحترم القطاع المالي والقطاع التشريعي بسوريا. اليوم بدك تعمل خلايا عمل مجتمعية بكل المجالات. تقليل الفساد هو مسؤولية كل سوري. تحسين قطاع التعليم، تحسين قطاع الصحة، العناية بالنظافة، تجربة الحوكمة الإلكترونية واستخدام التطبيقات الإلكترونية، درجة الالتزام والإعلان عن البيانات بشفافية. كلياتها مسؤولية فينا كلياتنا كمواطنين سوريين، نساعد السلطة والهيئات الوزارات بأنه نكون داعم لها بتسهيل عملها وبالتشارك معها بوضع سياسات وإجراءات وخلق بيئات مناسبة للعمل وللإبداع. برأيي العقل لا يهاجر، العقل يجبر على الرحيل إذا ما نوجد ببيئة قادرة تستفاد منه وقادرة توظفه بما يخدم الاستراتيجية الوطنية.
الآن هلا نحن حكينا على تحديات ومشاكل اقتصادية وسياسية وكيف نحن بنقدر نطلع من الوضع، وعم نشوف الوضع مثل ما هو عليه. في سؤال أنا حابب أسألك إياه، اللي هو شو الشغلات اللي أنت ممتن إنها صارت من 8 ديسمبر لليوم؟
يلي ممتن انه صارت بالدرجه الاولى اكيد الخلاص من نظام الاسد. هذا كان التحدي الاساسي قدام السوريين. فعلا يعني الحمد لله يلي انكتب لنا عمر وشفنا هذا اليوم لحتى نبلش ننفتح على العالم ونتعرف عليه ويتعرف علينا، لانه كمان العالم ما بيعرف السوريين بشكل جيد. يمكن كانت فرصة اللجوء هي نافذة للعالم ونافذة للسوريين لحتى يتعرفوا على بعض. واليوم السوريين بأوروبا وبدول اللجوء فعلا أثبتوا جدارة وأثبتوا كفاءة وأثبتوا أنهم شعب شغيل وشعب أبضاي، شعب مناضل وشعب قادر على أنه يتعلم وشعب قادر على أنه يتقبل قيم الحداثة ويتفاعل معها بشكل إيجابي ويتبناها بحياته اليومية. هذا اللي بالدرجة الأولى أنا ممتن له، يعني ممتن للثورة بداية إنه خلتنا كسوريين نتعرف على بعض أكثر، خلتنا نتعرف على العالم وخلت العالم يتعرف علينا. وممتن فعلا لكل نضالات السوريين خلال 14 سنة الماضية يلي سمحت لنا إنه نتخلص من نظام الأسد. الرهان اليوم علينا كلياتنا لحتى نبلش نشتغل على أنه ننخرط بشكل فاعل بمؤسسات المجتمع المدني وبالمنظمات ونخلق تنظيماتنا السياسية يلي بتعبر عن قناعاتنا وعن رؤيتنا لبلدنا المستقبل. ممتن لكل سوري قادر يحاور بهدوء، قادر يقبل الاختلاف، قادر يخاصمك بشرف، قادر يقدم خبرته لنبني سوريا الجديدة.
حلو كثير عالم. أنا بسألك سؤال عام، في شيء برأيك العالم المهتمين بالشأن السوري أو السوريين وين ما كانوا لهلا ما لهم منتبهين عليه، اللي هو مثلا تحدي أو نقطة معينة، يا إما العالم عم تحكي عليها ما عم تعطيها حقها، يا إما أصلا ما عم تحكي عليها منوب، يعني يا إما عم تاخد حقها بس أنت برأيك هيش أهم بكتير، لازم عن جد هي أولوية نركز عليها أكثر بكتير، أو العالم متناسينا أصلاً؟
بعتقد كثير بكير انه نحكم انه العالم ناسينا عمر، او هي الشغله العالم متجاهلينها. انا اليوم يعني عم بسمع كل يوم لقاءات ومقابلات، وعم بقرا على الفيسبوك وعلى غير الفيسبوك، وعم شارك في بحوارات مع السوريين. حقيقة كل سوري عنده من الأفكار وعنده من المقترحات وعنده من الرغبة بالعمل ما يدعوك للتفكير إنه الإجابة على سؤالك كتير صعبة،
نعم.
بس بدها وقت. بدهم ينعطوا السوريين فرصة، وبدهم ينعطوا وقت لحتى يعبروا عن حالهم، وبدهم حتى كمان يكون في من القائمين اليوم بالحكومة وبالوزارات يكون في عندهم آليات لحتى يستقطفوا هي الخبرات ويسمعوا الناس ويستفادوا من تجاربهم ومن خبراتهم.
تمام.
بس يمكن برجع بعيد، هلأ خطر لي بأنه الأولوية 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 هي ما نخاف من السياسة، وأنه نرجع على تأسيس تنظيماتنا السياسية حتى نقدر نعبر وننقد ونشارك بالحياة اليومية للمجتمع.
حلو كثير ألان. هلا أنا حأسألك السؤال كمان، هذا اللي أحب أنا أسأله للضيوف بآخر البودكاست، لأنه بنحكي عن التنوع. كثير بحب التنوع بالأجوبة اللي بتجيني، بحكي مع كل ضيف بيجيني ردود ووجهات نظر مختلفة وتطلعات مختلفة ورؤى مختلفة. طبعا في أسباب تانية كثير ليش نسأل السؤال، اللي هو ب 2035 كيف بتكون رؤيتك لسوريا في حال كل شيء مشي بأفضل سيناريو ممكن تتخيله؟
أفضل سيناريو ممكن أتخيله هو إنه أولاً يوقف القتل. أنا مالي مع بيع الناس أوهام، وأنا ما بشوف سوريا بال2035 لا سنغافورة ولا ماليزيا ولا السعودية ولا الإمارات. الناس أكيد بتحب التفاؤل، وأساساً ما عندنا خيار غير إنه نتفائل، وغير انه نشتغل على انه يصير في افضل سيناريو ممكن. بس لحتى نكون واقعيين وصادقين، انا بتمنى بعد 10 سنوات انه اشوف سوريا دولة طبيعية. سوريا ما كانت دولة طبيعية من اكثر من 50 سنة. دولة بمعناها السياسي، دولة فيها دستور حقيقي بيعبر عن كل السوريين، كل سوري قادر يلاقي حاله بهذا الدستور. دستور بينصف أي سوري بغض النظر عن لونه ولا عرقه ولا إثنيته ولا دينه ولا أفكاره يلي بيؤمن فيها. دولة في عندها أحزاب سياسية حقيقية بيحترموها الناس. دولة ما فيها احتلالات، ما فيها قوى أجنبية على أرضها، وما فيها اعتداءات على أراضيها. مصدر للسلام وللثقة الدولية. بتمنى كثير إنه بعد 10 سنين يفكر السوري بيوم من الأيام إنه يروح يقدم على فيزا للسياحة مو للهروب من واقع، أو فرصة للنجاة أو عن حياة أفضل. ولما بيروح على سفارة ليقدم فيزا يتم التعامل معه كإنسان بشكل محترم. كثير اليوم بمسيرتي المهنية سواء بالخليج ولا بأوروبا، دائما أحاديث الموظفين بتكون إنه أنت وين بدك تقضي الصيفية اليوم؟ أي الرفاهية كسوريين ما عندنا إياها. فأنا بتمنى بال2035 يكون الموظف السوري قادر انه يفكر بهي الرفاهية، وين بده يقضي صيفيته. دولة يكون فيها برلمان، مجلس شعب حقيقي، ما ديكورات ولا مجلس مصفقين. دولة يكون فيها قضاء شفاف وعادل ومنصف، فيها مستوى من التعليم بيحفز على التفكير النقدي والتفكير بمنهجية علمية. دولة خليني أقول بالمجال التعليمي بعد 10 سنين ممكن خلينا يعني تشبه لبنان، بتشبه تركيا، قطاع صحي بيشبه السعودية، بيشبه الأردن. بنشبه يعني بال2035 إذا كنا قادرين إنه نشبه الدول المجاورة جيراننا بيكون إنجاز فعلا جيد. دولة فيها، أو خليني أقول ما فيها، وزارة إعلام، فيها وزارة لإدارة المخاطر. قد إيه كنت بتمنى لو إنه وزارة الكوارث اللي تشكلت جديد عنا بسوريا، واللي أنا فعلا استقبلتها بشكل كتير إيجابي، إنه تتحول لتصير اسمها وزارة لإدارة المخاطر، كل المخاطر بكل انواعها، من المخاطر اللي بتتعلق بالامن السبراني، للحوكمه، للكوارث الطبيعيه. وبتمنى كمان يكون عندنا هيئه ترفيه مثل الهيئه اللي موجوده بالسعوديه، قادره تعلم او تختبر قديش السوريين بيعشقوا الحياه، تشكل قطيعه مع حقبة الحزن والاعتقالات والهموم، وكيف بده يكفي المصروف لآخر الشهر، وكيف بدي طعمي ولادي، ولا أعلمهم، ولا أوفر لهم فرصة لحياة كريمة. دولة نحترم فيها القاضي، ونحترم فيها الشرطي، ونحترم فيها المعلم، ونحترم فيها الموظف الحكومي النزيه الشريف يلي ما بيقبل يبيع ضميره المهني. دائما في شغله هلا تذكرتها بالعمل الائتماني عمر، لما بدنا نمنح قرض لعميل من عملاء البنك، دائما بندرس عاملين اساسيين: قدره العميل على سداد القرض، ورغبته في سداد هذا القرض. قدرته على سداد القرض بدك تدرس القوائم الماليه، او دخله، او قد ايه ربحيته، او قد ايش طبيعه نشاطاته، قديش قادره انه تغطي له التزاماته الماليه. اما الرغبه في سداد القرض هو عامل جدا بيرتبط بالجانب النفسي، وكثير بيتعلق اولا تاريخ العميل الائتماني، تاريخه بسداد، درجه التزامه بسداد الفواتير ولا المستحقات يلي تترتب عليه، درجة مصداقيته لما بتتحاور معه كموظف ائتمان أو كضابط ائتمان، تتحاور معه بتختبر إنه فعلا هو بده ياخذ هذا التمويل لحتى يحطه بهدف تنمية مشروعه، أو بهدف نبيل ربحي، بهدف ملتزم بمعايير الحوكمة. بنرجع للحوكمة، وكمان بنختبر رغبته في سداد هذا القرض، رغبته بسداد هذا التمويل، رغبته الذاتية والنفسية، لحتى اعكس هذا المثال على سوريا بال2035. بقول انه السوريين اذا عندهم رغبة تكون دولتهم ديمقراطية حرة مستقلة متقدمة، فما في شيء، أي تحدي رح يوقف. رغبة السوريين هي العامل يلي رح يرجح أي كفة، رغبتهم بالعيش معا ضمن حدود الدولة السورية، وببناء دولة قادرة على تكتسب احترامهم قبل احترام الآخرين، هو الفيصل. وأنا بتقديري السوريين عندهم هاي الرغبة وقادرين.
إن شاء الله. شكرا كثير آلان. أنا من وقت ما بلشنا البودكاست لهلا، وخصوصي بهالحلقة، عم يبين معي أكثر وقت إنه نعمل نحن أي عمل مثل البودكاست اللي عم نعمله هلا، أو أي شغل لحتى نبني البلد، خصوصي بالوضع اللي نحن فيه. كل شيء متعلق بكل شيء. يعني إحنا هلا بالبودكاست حكينا على القضاء، على السياسة، على الاقتصاد، على علم الاجتماع، حتى علم النفس، وعلى التعليم، وكلهم هدول بدهم يمشوا مع بعض يعني حتى نقدر نبني البلد. فكتير انبسطت بالغنى والتنوع بالاحاديث اللي طرحناها. واخر شيء حاب اقول لك، هذا ما عندي هلا اي سؤال، لكن كلمه اخيره، اذا بتحب تقول اي شيء انا ما سالتك عليه، انت كنت حابب تحكي فيه، او اي شيء حابب توجهه بالاخير.
الحوار جدا كان غني عمر، شكرا لك لإتاحة هاي الفرصة ولتشجيعك لإلي لأن خوض هالتجربة. حقيقة الحديث يطول، يعني كل جزئية من الجزئيات اللي اليوم طرحناها ممكن ينعمل عليها حلقة أو حلقات. ككلمة أخيرة بدي أقول مثل ما قال محمود درويش، نحن نريد وطن لا يموت فيه الحلم. بدي أقول كمان من ينبت زهرة في الصخر قادر إنه ينبت وطن، هيك قال نزار قباني السوري النبيل، ونحن فعلا قادرين. إن شاء الله الأيام والسنوات القادمة بنكون قادرين على إنه نأسس لدولة عظيمة.
شكرا كثير مرة ثانية، أنا عن جد استمتعت بالتواصل معك، استمتعت بالحديث معك قبل البودكاست خلال البودكاست، وإن شاء الله نعمل كمان أعمال مع بعض، وبتمنى لك التوفيق بكل شيء عم تعمله بحياتك. بتمنى كل اللي عم يسمعنا اللي كل مين استفاد واستمتع بالحلقة، يا ريت لو بتشاركوا هالشي معنا ومع الناس اللي بتحبوها، ونشوفكم ببودكاست جديد وصفحة جديدة. سلام.